بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأربعين النووية، الحديث الخامس عشر، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، رواه البخاري ومسلم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم أو ليصمت، إذا لم يقل خيرا فإنه يصمت من أجل أن يسلم، فإذا سكت سلم، وإذا نطق فإن كان خيرا غنم، وإن كان شرا هلك. وأكثر ما يصدر من الإنسان خصوصا مع الغفلة وضعف الإيمان كلام سيء أو من فضول الكلام لا فائدة فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال، وإضاعة المال وكثرة السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث الذي سمعتم هذا المقطع منه وسبق بكامله، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الحديث رواه البخاري ومسلم. السنة لم يفرط الله عز وجل في كتابه من شيء، والسنة موضحة ومبينة ومفسرة لكتاب الله عز وجل. وهذا الحديث فيه الأخلاق الفاضلة التي ينبغي للمسلم أن يتخلق بها، لأن هذا توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نقتدي بما جاءنا عنه قولا وفعلا، لأنه عليه الصلاة والسلام هو على خلق كريم، كما قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق كريم. وحينما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن، بمعنى أنه يقرأ كتاب الله عز وجل ويعمل بجميع ما فيه، وكتاب الله لم يفرط الله فيه من شيء. إذن هذا الحديث ينبغي للمسلم أن يتمثله في حياته. سبق الشرح لقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لأن هذا اللسان الذي أعطاه الله عز وجل للإنسان يسمونه سلاح ذو حدين، إما أن تستعمله لنفسك وإما عليها. والله عز وجل يقول في كتابه: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا استعملت هذا اللسان في قراءة القرآن الذي فيه الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، استعملته في التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، هذا كله يسجل لك في صحيفة حسناتك، لأن الله لم يفرط في كتابه من شيء، أي الله عز وجل يسجل لك هذه الأشياء جميعا في صحيفة حسناتك. ونقرأ دائما: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقوله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فعلى المسلم أن يحاول أن يستعمل هذا اللسان الذي أعطاه الله عز وجل فيما ينفعه. إذا لم يستطع يعمل شيئا فيسكت، والسكوت فيه سلامة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يأمرنا بالخير، إذا لم نستطع نعمل هذا الخير فعلينا أن نسكت، فإذا سكت الإنسان سلم، وإن تكلم فلا يتكلم إلا بخير حتى يستفيد من كلامه هذا. سمعنا هذا التعبير قوله أو ليصمت، إذا لم يقل خيرا فإنه يصمت من أجل أن يسلم، فإذا سكت سلم، وإذا نطق فإن كان خيرا غنما وإن كان شرا هلك. فإذا كان التسبيح والتحميد والتكبير تستفيد منه، إذا كان السب والشتم وقول الزور هذا يكون عليك. إذن عليك أن تراقب نفسك وأنت في هذه الدنيا، لأنك إذا انتقلت من هذه الدنيا ما يبقى لك إلا ما قدمته من خير أو شر. ثم ذكر وأكثر ما يصدر من الإنسان خصوصا مع الغفلة وضعف الإيمان كلام سيء، يعني تكلم بكلام سيء وهذا الكلام السيء محسوب عليك، أو من فضول الكلام الذي لا فائدة فيه. وقد تحدثنا عن هذا أن كثيرا من الإخوان جزاهم الله خيرا من باب الغفلة يجلسون مثلا في هذا المسجد ويجلسون يتحدثون فيما بينهم في أمور سيتحدثون عنها بعد أن يخرجوا من المسجد. أنت في هذا المسجد فترة قصيرة بين المغرب والعشاء تقرأ كتاب الله أو تحمد الله عز وجل أو تسبحه تستفيد منه، كونك تقول لزملائك سنعمل كذا وسنعمل كذا وسنعمل كذا، هذا المجال أمامك طويل، لأن الزمن 24 ساعة الذي نستغرقه في هذه الصلوات ما يتجاوز الساعة في الخمس الصلوات كلها، والبقية كلها لك تعمل فيه ما تشاء، ولكن يجب على المسلم أنه يحافظ على هذه الأوقات حتى يستفيد منها. نحن الآن في هذا الحديث الذي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. فالحديث الذي يحدث بين الناس كله قيل وقال، قالوا كذا وقالوا كذا وعملوا كذا وشيء لا تستفيد منه شيئا، فينبغي الإنسان أن لا يضيع وقته في مثل هذه الأقوال التي لا فائدة فيها. إضاعة المال معنى ذلك أن المال إذا أنفقته في سبيل الله لا يضيع، وإذا أنفقته في سبيل الشيطان يضيع ويحسب عليك. والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر على أن يوم القيامة لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فينبغي أن يكون الكسب حلالا بالبيع والشراء والهبة والزراعة والحرث وكل شيء يستفيد منه الإنسان، أما كونه يكون بالربا وهذا حرمه الله عز وجل في كتابه تحريما قاطعا لا شبهة فيه، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس، فالربا حرام بالإجماع بنص القرآن وبالسنة وبإجماع المسلمين على تحريمه، فلا يجوز للإنسان أن يتعامل بالربا. هذا الربا قد يدخل على الناس بأسلوب هم لا يشعرون به يسمونه بالفائدة، والفائدة الإنسان يحب الفائدة، كل واحد يحب الفائدة، لكن ما هي هذه الفائدة؟ 1%, 10%, 5%، هذه ربا سحت. لا يجوز للإنسان أن يؤكل نفسه ولا أولاده ولا يقبل له عمل من هذا من من من, من هذا الذي يكسب بهذا، لا يقبل له حج ولا تقبل له طاعة ولا تقبل له صدقة. وقد سبق لنا الحديث أن الإنسان يكثر السفر أشعث أغبر، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنا يستجاب له. فيجب للمسلم أن يتجنب هذه المكاسب التي هي تدخل عليه بالحرام، وأكثر الناس يعرفونها، الربا كل واحد يعرفه، يصلي الصلاة هنا ويسمع الإمام يصلي إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، ويسمع هذا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ثم الصباح يذهب إما إلى مؤسسة تتعامل بالربا وإما إلى بنك يتعامل بالربا ويطلب منهم هذا المال حتى يعمل هذا العمل الذي لا يستفيد منه، وإن استفاد منه في الدنيا فهي فائدة محدودة وفائدة محصورة، وينبغي المسلم أن يتجنب هذه المكاسب. وكثرة السؤال وهي الأسئلة التي لا قيمة لها، فإن الله كره للمسلم أن يشغل نفسه بقيل وقال، وقال فلان كذا وقال فلان كذا، فيحصي أقوال الناس. تفضل اقرأ.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فإن الله كره للمسلم أن يشتغل بقيل كذا وقال فلان كذا فيحصي أقوال الناس وينشغل بها، والكلام الشر مثل الغيبة والنميمة والشتم وقول الزور وشهادة الزور، وأعظم ذلك الشرك بالله عز وجل، كأن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو غير ذلك من الكلام المحرم، كل ذلك يحصيه الله تعالى على العبد ويكتب في ديوانه ويحاسب عنه يوم القيامة.
إذن على المسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء، وبحمد الله كل واحد يعلم على أن الغيبة حرام. ورسول عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال أنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير. ما هو هذا الشيء الذي يعذبان فيه؟ قال أما أحدهما كان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستثير من بوله. يعني النجاسة هذه التي قد يتساهل الإنسان فيها يعذب عليها، حينما يجلس إذا كان في البر يستقبل الهواء ويرجع البول على أرجله. فينبغي للمسلم أن يتثبت من نفسه، وإذا دخل في الحمام كذلك. فهذا الشيء الذي هو غير كبير في الذهن ولكنه يعذب عليه، هذه خصلة. الخصلة الثانية الكلام بين الناس بالنميمة، نقل الكلام من فلان إلى فلان، فلان يقول كذا وفلان يقول كذا ويقول فيك كذا. وينبغي للمسلم أن يعلم على أن هذا الرجل الذي تنقل إليه هذا الكلام وهو يسمع منك كذلك سينقل عنك إلى الآخرين، مثل ما نقل عنك أو مثل ما نقل لك سينقل عنك. وفيه مأثور عن عمر بن عبد العزيز أو غيره، يعني حينما جاء رجل وتكلم قال فلان يقول كذا وفلان يقول كذا، قال له أنت بالخيار، إن أردت نأتي به فنسمع منه، وإن أردت العفو عفونا عنك. فقال العفو. أنت لو تقول للشخص الذي يتكلم عندك فلان وفلان، قل له نجيب هذا الرجل ونشوف ما عنده، سينقطع الحديث، ما عاد يطول الكلام، سينتهي. ويجب على المسلم إذا سمع إنسان يتكلم في آخر أن ينصحه، والنصيحة مقبولة من الإنسان إذا قدمت بالأسلوب الحسن. فينبغي للمسلم أن تكون أعماله كلها طيبة، لأن الغيبة والنميمة فيها تفريق الكلمة وتشتيت الكلمة، والإسلام ما جاء إلى لجمع الكلمة. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فعلى المسلم أن يكف لسانه عما لا فائدة فيه ولا حاجة إليه ليستريح ويريح. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: أو ليصمت، لأن في الصمت راحة ونجاة، فإذا تكلمت بالكلام السيء لم تتمكن من تداركه ورده، ولكن قبل أن تتكلم فأنت مسيطر على لسانك، فيكون السكوت أفضل من الكلام غير المحمود. وهذه قاعدة اجعلها معك دائما، إذا أردت أن تتكلم انظر في الكلام، فإن كان فيه خير تكلم به، وإن كان فيه شر أمسك لسانك عنه لتسلم.
ينبغي للمسلم أن يحرص على ما ينفعه. الرسول عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، كان يعد له في الجلسة الواحدة 100 تسبيحة ومئة استغفار، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه. فينبغي للمسلم أن يشغل لسانه بالكلام الذي ينفعه، ولا يتكلم في أعراض الناس، ولا بالكلام السيء الذي لا ينفع، ولا بالكلام الذي لا قيمة له أصلا. فعلى المسلم أن يتعلم الدروس الطيبة التي يستفيد منها في حياته. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره.
الجار له حق، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فالجار له حق، إذا كان الجار قريب مسلم وقريب فله حق الجوار، وله حق الصلة، وحق الإسلام، 3 حقوق له. إذا كان الجار مسلم ولكنه ليس قريبا، يعني ليس له يعني صلة رحم بك، فهذا له حقان، له حق الإسلام وله حق الجوار. إذا كان الجار غير مسلم، وهذا كان حادث بين الناس في الزمن الأول وكذلك إلى الآن موجود، يعني مسلمون وغير مسلمين، هذا له حق الجوار وإن كان كافرا. والله عز وجل قد قال في كتابه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، في هذه الآية التي سنسمعها: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. هذه 10 حقوق ينبغي للمسلم أن يتمثلها في نفسه، وأن يعامل الناس على ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الجار هو من يجاورك في المسكن والمزرعة والمصنع والمتجر، وله حق في الكتاب والسنة والإجماع. إذن من هو جارك؟ الآن في هذه الفترة يمكن مجموعة ساكنين في عمارة تأتي، يمكن ساكنين لهم يمكن سنين فيها، ما حد يقول للثاني السلام عليك، يمكن ما يتعارفون، هذا موجود الآن. فهذه قطيعة، وقطيعة ما ينبغي أن تكون كذلك. إذا كان هذا الجار ساكن معك في هذه العمارة، يعني تصبح عليه، تسلم عليه، ويكون بينك وبينه اتصال. يعني واحد ذكر لي قصة وهي بالفعل واقعة، يشوف جماعة يطلعون من هذه العمارة باستمرار، فعرف واحد منهم، فسأل جاره، قال والله أقول لك أنا ما أعرفه. قال له ساكن معك في هذه العمارة؟ قال والله ما أعرفه، وساكن من سنين يعني ساكن معه. فينبغي أن لا تكون القطيعة بين الناس بهذا الشكل، ينبغي أن يعرف الجار وأن يعطى حقه، ومن حقه السلام عليه، الإهداء إليه، المحافظة على أهله وأولاده، مساعدته إذا كان يستحق مساعدة، إذا كان فقيرا وأنت غني، جميع الحقوق التي ينبغي أن تعطى لهذا الجار الذي الله عز وجل أوصى به في كتابه. فينبغي لنا أن نكون كذلك حتى تكون الألفة بين المسلمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه في الصلاة، إذا تخلف واحد سأل عنه هل هو مسافر أو مريض، فإذا كان مريضا ذهبوا لزيارته، وإذا كان مسافر عرف أنه مسافر. وتذكرون القصة في ذاك الرجل الذي كان صوته مرتفع حينما يتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يراعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرفعون أصواتهم فوق صوته، ولا يحدثونهم كتحديثهم لإخوانهم، بل يوقرونه ويعملون معه الأدب الذي ينبغي أن يكون، لأن الله عز وجل علمهم ذاك. هذا الرجل الذي كان صوته مرتفعا حينما نزلت هذه الآية جلس في بيته يبكي على نفسه ويقول أن عمله أحبط. الرسول سأل عنه: أين فلان؟ هل هو مسافر أو مريض؟ قالوا: له مسافر ولا مريض، ولكنه جلس يبكي ويقول إن عمله أحبط. قالوا: وما ذاك؟ قالوا: يقول إن صوته مرتفع بطبيعة الحال، مثل المدرسين الآن، الواحد يرفع صوته فوق الناس، يعني طبيعة هكذا. فهو يقول أن صوته مرتفع، حينما يتكلم صوته مرتفع. الرسول عليه الصلاة والسلام بشره بأنه ليس من أولئك الذين جاءت هذه الآية في حقهم، قال: بل هو من أهل الجنة، لأنه ما كان يرفع صوته متعمدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن أنا أقول للزوار جزاهم الله خير الذين يذهبون يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بينا على أن هذا ليس ممنوعا، ولكن التردد هو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني الزائر الذي يأتي من الخارج ويدخل هذا المسجد ويصلي سواء فريضة أو نافلة، له أن يذهب ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب واحترام وعدم رفع صوت. لكن تسمع الآن الضجيج عند في الحجرة، يعني عند الحجرة، هذا الحقيقة غير مناسب. الرسول عليه الصلاة والسلام محترم حيا وميتا، فلا يجوز لنا أن نرفع هذه الأصوات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نسلم عليه بأدب. إذا أردنا أن نسلم مرة أخرى فتصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه به عشرة، وأخبر على أنه لا فرق بين البعيد والقريب في قضية السلام، لأن الله عز وجل جعل هناك ملائكة سياحين يبلغون رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام أمته. وإلا لو كان السلام لا يصل الرسول إلا لمن جاء للمدينة فهذا فيه مشقة، والإسلام يعني دين سمح، ما فيه حرج ولا فيه تعقيد، وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم.
إذن نحن نسلم على الرسول ونكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يكون ذلك كذلك. والله عز وجل قد ربطنا برسوله صلى الله عليه وسلم، فأنت لا تصلي صلاة لا فريضة ولا نافلة إلا وأنت تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، هذه التي هي فيها المكسب، صلاة واحدة بعشر، ما هو يعني نذهب إلى البنك ونعطي فيه هذا المبلغ ونأخذ تلك الزيادة اللي هي 1% ولا 10% ولا 20% وهي ربع. فلا ينبغي أن نعمل مثل ذلك، وإنما نعمل الشيء الذي ينفعنا. نعم تفضل يا أخي.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: والجار هو من يجاورك في المسكن والمزرعة والمصنع والمتجر، وله حق في الكتاب والسنة والإجماع.
يعني قال عندنا الآن مزارعين وعند الناس يبيعون ويشرون، فينبغي أن نفهم أن الجار ليس هو الذي يسكن فقط بجوارك، هذا واحد وهذا هو ما يتبادر إلى الذهن الجار، لكن يقول أيضا جارك في المزرعة، عندك مزرعة ولك جار عنده مزرعة أيضا، عندك مصنع وكذلك في جار له مصنع، وعندك متجر وكذلك إنسان له متجر، مثل هؤلاء الذين يعملون الآن التجارة يبيعون ويشرون، فهؤلاء كلهم جيران، فينبغي لنا أن نتعامل المعاملة الحسنة بيننا وبينهم، ولا ينبغي لنا أن نخالف الأدب الذي جاء به كتاب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في التوصية بالجار. نعم
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، فالجار له حق من الحقوق العشرة المذكورة في هذه الآية.
فيه الحق الأول، وعندنا شباب إن شاء الله أنهم يصلون يعني والديهم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. تقرأ في كتاب الله آيات كثيرة تقرن حق الوالدين بحق الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فينبغي للمسلم أن يبر بوالديه وأن يقدم لهم العمل الطيب وأن يحسن إليهم كما أحسنوا إليه، يعني يتذكر على أنه كان طفلا وماذا عمل معه أبوه وأمه، بل الأم لها الحق أكثر، وليس معنى ذلك أنه ليس للأب حق، بل الحق للجميع. لكن الأم حينما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام، حينما سئل من أحق بصحبتي قال أمك، ثم كرر ذلك ثلاثا يذكر الأم ثم قال أباك، هذا ليس معناها نقصا لحق الوالد، ولكن هذا بيانا لحق الأم، لأن الله عز وجل ما ساوى بينهم. هذه الأم تحملك في بطنها 9 أشهر، ليلة الطلق تكاد تفقد روحها ثم تنسى نفسها وتسأل عن المولود هذا حي ولا ميت، هذه حالتها. الآن نعرف امرأة كبيرة السن ابنها يمكن شايب ابنها وهي تحن عليه وهو في هذه السن، فالأم لها حق، فيجب على كل مسلم أن يراعي هذه الحقوق. حق الوالدين هذه من الحقوق الواجبة المهمة، وعقوقهما من السيئات الكبيرة، والرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بذلك وأخبر على أن الجنة تحت أقدام الأمهات، فيجب على الشباب خاصة ولا سيما في هذا العصر الذي حدث فيه ما حدث أن لا يندفعوا مع هذه الأمور التي تفصل بينهم وبين والديهم، وعليهم أن يبروا بهم البر الذي ينبغي أن يكون، لأن حقهما مقرون بحق الله تبارك وتعالى. نعم
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم إن جارك أتمنك وجاورك فلا يصدر منك في حقه أذى لا بالقول ولا بالفعل، والقول أشد وأنكى، فإنك لو أعطيت جارك أو غيره مالا كثيرا ولكنك تكلمت في حقه بكلمة سيئة فإن هذه الكلمة السيئة تجرحه ولو أعطيته ما أعطيته من المال.
نعم تفضل.
وأما الكلمة الطيبة فإنها تؤثر فيه خيرا ومحبة لك ولو ما أعطيته مالا، فالكلام الطيب له تأثير وله فائدة أكثر من تأثير المال.
يعني الصدقة وكثرة الأعمال اللي فيها الخير ليس معناها بوجود المال، ولهذا لما قال الصحابة رضوان الله عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم سبقنا أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويتصدقون بفضول أموالهم. الدثار معناه الشيء الزائد، يعني أنت معك هذا الكساء وعندك غطاء، هذا الغطاء لو ذهب ما يضرك، أنت ما زلت مستورا. فهم يقولون أهل الدثور يعني عندهم أموال تكفي أسرهم ويتصدقون منها، وعندهم مال زائد يتصدقون منه. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أو قال لهم يعني أنا أخبركم بشيء لا يسبقكم أحد إلا أن يعمل مثل ما عملتم، فأخبرهم بأن يسبحوا دبر كل صلاة 33، يكبروا 33، يحمد الله 33، ويختمها بواحدة وهي 100، تمام 100. التجار في ذاك الوقت، وإن شاء الله نقول التجار الآن كذلك، ما يتأخرون عن الصلاة، عن صلاة الجماعة. الله عز وجل يقول رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فالتجار يأتون حينما يؤذن المؤذن، خلص يقفلون محلاتهم ويأتون للصلاة. فسمعوا هؤلاء الفقراء المساكين يسبحون ويكبرون ويحمدون، فعملوا مثل ما عملوا. مرة ثانية اشتكوا على الرسول، قالوا أن أخواننا سمعونا فقالوا مثل ما قلنا، يعني معناه احنا نريد شيء يكون خاص بنا، لكنهم الآن حينما سمعونا قالوا مثل ما قلنا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فكون الله عز وجل يرزق هذا بمال، فيجب على هذا الرجل أن يشكر الله على هذه النعمة. والمال الصدقة منه ما تنقصه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فيجب على المسلم أن يساعد المحتاجين، يساعدهم بقدر ما يستطيع. لكن كونه يقول والله أنا عندي مال الحمد لله، صحيح هذا شكر. إنسان صحيح الجسم يقول الحمد لله أنا أحمل الأثقال الحمد لله، هذا شكر. ما يكفي هذا، إنسان يقول متعلم حفظ القرآن الحمد لله، ما يكفي هذا، يعني شكر النعمة أن تنفق منها، من هذه النعمة. أعطاه الله، أعطاك الله مالا، الزكاة ليست فضلا منك، الزكاة للفقراء، الله عز وجل فرضها لهم. ولا ينبغي للمسلم أنه حينما يزكي للجماعة المجاورين له وكذا يجعل في نفسه منة عليهم بأنه عمل لهم شيئا من عند نفسه، هذا حقهم، الله عز وجل فرضه في حقه. وقارن الزكاة بالصلاة في القرآن من أوله لآخره، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهي من أركان الإسلام الخمسة. لكن كما جاء الحديث أن في المال حق سوى الزكاة، إذن حينما يمن الله عليك بهذا المال أنت تتصدق منه. إذا من الله عليك بالصحة عليك أن تساعد الضعفاء، وهكذا إذا أعطاك الله شيئا عليك أن تتفضل من هذا الشيء للآخرين. عندك علم علم الآخرين، تحفظ القرآن حفظ الآخرين، وهكذا. إذن كل نعمة تعطى الشكر ما يكفي باللسان فقط، لا بد من اللسان وكذلك بالعمل. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى أما الكلمة الطيبة فإنها تؤثر فيه خيرا ومحبة لك ولو ما أعطيته مالا، فالكلام الطيب له تأثير وله فائدة أكثر من تأثير المال. وقوله صلى الله عليه وسلم فليكرم جاره يشمل الإكرام بالقول، وهذا هو الأسهل والأنفع، أن تقول له الكلام الطيب وتسلم عليه وترد عليه سلامه إذا سلم عليك وهكذا. ويشمل الإكرام بالفعل بأن تهدي إليه وتتصدق عليه إذا كان محتاجا، وتقضي حوائجه إذا كان عاجزا، وتغض بصرك عن عوراته وعن الاطلاع على أسراره، وأيضا تمسك سمعك عن التجسس عليه، ولا تلقي الأذى عند بابه أو في طريقه، وتكف أولادك عن أذية أولاده، وهكذا.
كمل الحديث.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
إن شاء الله هذه الأشياء التي ذكرها كلها إن شاء الله أننا نعملها، يعني تسمعون هذا، ويشمل الإكرام بالفعل بأن تهدي إليه وتتصدق عليه إذا كان محتاجا، وتقضي حوائجه إذا كان عاجزا، يعني الرجل العاجز وهو جارك يبغي حاجة من السوق، يبغي حاجة من يبغي المستشفى، تساعده في هذا وتغض بصرك عن عوراته، لا تنظر لبيته لنسائه لعاره، هذا لا ينبغي، بل يجب الإنسان أن يكف بصره عن الآخرين، وعلى اطلاع على أسراره إذا كان عنده أسرار تبحث عنها حتى تفشيها هذا لا يجوز، وتمسك سمعك عن التجسس عليه، لا يبدأ يتكلمون في البيت هذا هم جيرانك وتبدأ تتجسس على كلامهم هذا ماذا يقولون، هذا لا ينبغي، التجسس هذا منهي عنه بنص القرآن. ثم يقول لا تلقي الأذى عند بابه، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يؤذونه في مكة عليه الصلاة والسلام، يؤذونه أذية من كل الأنواع، من كل نوع الأذى، حتى أنهم يأخذون القمائم والأوساخ ويرموها عند بابه، هكذا كان يعمل معه المشركون، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام عاملهم المعاملة الحسنة ولا يعاملهم بمثل ما يعملون. ولهذا كما نعرف في السيرة وفي التاريخ على أن أولئك الذين كانوا أعداؤه حينما سلك معهم ذلك المسلك أصبحوا هم الأصدقاء، بل أصبحوا هم الذين يجاهدون عنه ويدافعون عنه، يعني كانوا كلهم أعداؤه حينما بعثه الله عز وجل، ما آمن به في الأول إلا أبو بكر وبلال وناس معدودين، والبقية كانوا يعاندونه، أهل بيته يعاندونه ويؤذونه، ولكنه صبر عليهم، وهذا الصبر كانت عاقبته الحسنى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عاملهم المعاملة الحسنة، وبعدما دخلوا في الإسلام كيف كان حالهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لنا أن نتعامل مع جيراننا بالمعاملة الحسنة التي كان يعامل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، كان يعاملهم قبل الإسلام وبعد أن أسلموا، وينبغي للمسلم أن يكون كذلك. ولهذا يقول الرسول ما زال جبريل ليوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني ظن الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا التكرار يعني للوصية من جبريل له بالجار أن الله عز وجل سيفرض له نصيبا في مال جاره. فينبغي للمسلم أن يعلم هذا الحق وأن لا يستكثر مثل هذه الأعمال التي يقدمها لجيرانه، والرسول عليه الصلاة والسلام كان كذلك عمله، وهذا الذي أوصى به عليه الصلاة والسلام. تفضل.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ذلك لعظم حق الجار، فالجوار له أحكام وأهمية بين الناس، وإذا كان إكرام الجار من كمال الإيمان فإن في أذية الجار نقصا للإيمان.
نعم، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فإذا كان الإيمان حينما تكرم جارك يزيد إيمانك، فأنت إذا آذيته إذن إيمانك ينقص، والمسلم يجب عليه وينبغي له أن يحرص على كمال إيمانه. نعم.
قال حفظه الله تعالى ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.
وسبق لنا الحديث، عرفنا أن هذا الإيمان الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام ليس معنى ذلك أن الذي لا يعمل هذا لا إيمان عنده، عنده إيمان لكن إيمانه ناقص، والإيمان يحتاج إلى زيادة، وهذه الزيادة بأعمال الخير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. كرم الضيف كان في عادة الجاهلية يتفاخرون به، يعني في الجاهلية كانوا يتفاخرون بإكرام الضيف، وفي قصائد موجودة في هذا الباب وماذا كانوا يصنعون. حينما بعث الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم الأمور الطيبة أقرها، الأمور الطيبة أقرها وأصبحت شرعا، ومنها كرم الضيف. إكرام الضيف كانوا يتفاخرون به في الجاهلية، إذن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على إكرام الضيف، بل وقال أكثر مما كان يعمل في الجاهلية، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا الضيف يجب إكرامه، وهذا الضيف قد يكون إكرامه واجب وقد يكون مستحب، والضيافة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام 3 أيام بلياليها أو يوم وليلة، قد يكون واجبا وما زاد عن ذلك يكون صدقة. لكن العلماء الآن يفرقون، يقولون في الزمن الأول ما كان هناك لا مطاعم ولا مقاهي، والجماعة يأتون مسافرين، حينما ينزلون عند هؤلاء يجب عليهم أن يضيفوهم، لأنه في أين يذهبون؟ ونذكر أن الجماعة الذين هم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزلوا على أولئك الجماعة وطلبوا منهم الضيافة ولكن لم يقروهم، وبعد لحظة أصاب رئيسهم يعني حية لسعته، فجاءوا يبحثون عند هؤلاء، لأن الرقية كان معمول بها في الجاهلية، جاءوا يسألونهم هل عندكم راقي؟ الحديث صحيح البخاري. قالوا نعم، ولكن لا نرقاكم إلا بجعل لأنكم ما ضيفتونا، يعني احتاجوا عليهم في هذه الحالة فطلبوا منهم الرقية هذه. فجاء أحد الصحابة ورقى هذا الملدوغ وما زال يقرأ سورة الفاتحة وينفث في هذه اللدغة حتى صح ذاك الرجل وقام كأنما نشط من عقال. أعطوهم قطيع من الغنم، هذه الأجرة الجعل الذي أخذوه. الصحابة تحرجوا على أن يأكلوا هذا المال بهذه الصورة، لأنه ليس عندهم دليل على أنها جائزة، فامتنعوا. فلما حضروا عند الرسول عليه الصلاة والسلام أخبروه عليه الصلاة والسلام، فالرسول أقرهم على ذلك وطلب منهم أن يعطوه شيئا مما جاءوا به. الشاهد من هذا على أن كانت في الجاهلية الكرم مطلوب، لكن هؤلاء البخلاء عملوا ذلك العمل فأصيبوا بما أصيبوا، فجازوهم بذلك العمل، أي أنهم لم يكرموهم بحيث أنهم يضيفوهم. فلما لدغ صاحبهم أيضا ما رضوا أن يرقوه مجانا، بل طلبوا منه هذا الشيء. الآن مثلا حينما ينزل الإنسان في هذه الدنيا، في القرى، في البوادي، في أماكن ليس فيها لا مسكن بحيث يستأجر ولا يجد فيها مطعم بحيث يأكل، ماذا يصنع؟ هؤلاء يقولون، العلماء يقولون على أن مثل هذا واجب أن تقرئه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على ذلك، وهذا لا يستطيع ولا يجد شيء. لكن لو نزل في مدينة فيها المطاعم موجودة، فيها الفنادق موجودة، فيها المقاهي موجودة، وعنده فلوس، فهذا قد يأخذ الحاجة التي يريدها، فليس واجبا على هؤلاء أن يضيفوا، ما عليهم واجب. لكن العادة التي جرت أنه لو جاء في هذه المدينة وفيها الفنادق وفيها المطاعم وكذا ونزل عندك هذا الضيف، أنت تكرمه إكراما زائدا أيضا، قد تقدم له الذبائح. وهذه خصلة من الخصال الطيبة التي ينبغي للمسلمين أن يحافظوا عليها وأن يستمروا فيها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على ذلك. نسمع كلام الشارع لأنه فصل في هذه القضايا أشياء نستفيد منها إن شاء الله. تفضل.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: والضيف هو الذي ينزل بك، وإكرام الضيف يجب في القرى والبوادي التي ليس فيها مطاعم، وليس فيها محلات تبيع الأكل والشرب، وليس فيها فنادق تأوي الغريب والمسافر وعابر السبيل، فالقرية ليس فيها شيء، وكذلك البادية ليس فيها شيء من هذا القبيل. فالإنسان ولو كان غنيا إذا كان مارا في بلد وليس فيه ما يباع أو يؤجر، من حقه على من نزل عنده أنه يكرمه. أما في المدن فليس هناك حاجة لوجود المطاعم والفنادق، فإذا كان غنيا فهو ليس محتاجا، أما إذا كان فقيرا فأنت تتصدق عليه لفقره وحاجته، وليس لأنه ضيف. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الضيف: جائزته يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة، وتمام الضيافة 3 أيام بلياليها.
والرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال عن الضيف: لا يجوز له أن يبقى عند هذا الرجل حتى يحرجه، يعني 3 أيام كافية، وبعد 3 أيام ينبغي له أن ينصرف عنه، لأنه إذا بقي يضيق عليه في بيته فيحرجه، وفي الأخير ماذا؟ يتضجر منه. فينبغي للضيف أيضا يكون كذلك. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قال أهل العلم: الواجب يوم وليلة، وتمام 3 أيام بلياليها مستحب. وقد كان إكرام الجار وإكرام الضيف من الخصال المعروفة عند العرب قبل الإسلام، وكانوا يتفاخرون بذلك، وأشعارهم في هذا كثيرة، فجاء الإسلام وأقر ذلك وحث عليه لما فيه من الخير.
نعم تفضل. كم باقي؟
قال المصنف قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري.
نسمع لهذه الوصية. الرجل هذا طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يوصيه، وفيه حديث كثيرة في هذا المعنى، يعني جماعة يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يطلبون منه شيئا، وكل واحد يجيبه بما يصلح له، وليس يكون خاصا به بل له ولغيره. هذا الرجل جاء وطلب من الرسول أن يوصيه، فقال له: لا تغضب. رآها كلمة قصيرة، هذه يحتاج وصية. أعاد إليه ثانية قال: لا تغضب. أعاد عليه ثالثة قال: لا تغضب، يعني كرر هذا. هذا يبين لنا على أن الغضب من الأمور التي هي تعتري الناس جميعا، وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب، ولكن لا يغضب لنفسه، وإنما يغضب إذا انتهكت محارم الله عز وجل. فهذه طبيعة بشرية في قضية الغضب، أن الإنسان يغضب، قد يصيبك شيء فتتأثر، فينبغي لك أن تحاول أن لا تستمر مع هذا الغضب، وتنفذ حينما تغضب من ذاك الرجل الذي يتكلم عليه كلام غير طيب، يمكن قد تمد يدك عليه وقد يحدث شيء غير مناسب. فينبغي الإنسان أن يمسك نفسه عند الغضب. هذا الغضب كما قلنا طبيعة بشرية، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام بين الأشياء التي يمكن تمنع ذلك. حينما شاف رجلا يتكلم مع كلام سيء مع رجل آخر، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه لو قال كلمة لذهب ذلك الغضب عنه. هذه الكلمة أن يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه. الأمر الثاني أخبر على أن الإنسان إذا غضب عليه أن يتوضأ، إذا توضأت ذهب هذا الغضب، لأن هذا الغضب أصله يعني الدم الذي يكون في القلب يرتفع عند هذا الغضب، فأنت تطفئه، يعني النار تطفئ بالماء، فإذا توضأ ذهب غضبه. هذا علاج لنفس الغضب. فينبغي للمسلم أنه أولا يحاول أن لا يغضب، لكن إذا جاء هذا الغضب لا يستمر معه، بل يعالجه ويصبر ويتحلم بالحلم. والله عز وجل قد أخبر على أن الذين إذا غضبوا هم يغفرون، يعني يكون عندهم الحلم، والحلم هذا مطلوب من المسلم. نقرأ نسمع الكلمات التي يقولها الشارح لهذا الحديث. تفضل.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: الغضب والرضا خصلتان وسجيتان طبع عليهما الإنسان لفائدة ومصلحة، فالذي لا يغضب يكون ناقصا، لكن لا بد أن يستعمل الغضب في محله، فإن تجاوز محله ضر، فالغضب نقيض الرضا. وهو سجية وخصلة مطبوع عليها الإنسان، ينتج عنها في الإنسان غليان الدم في القلب وانتفاخ الأوداج، مما يؤدي بصاحبه إلى إرادة الانتقام ممن غضب عليه. وما منا أحد لا يغضب، لكن العاقل والمؤمن يتصرف في غضبه ولا ينفذه، وأما الأحمق والجاهل فقد يحمله الغضب على أشياء مذمومة كالقتل والجرح أو الكلام السيء أو قطيعة الرحم.
يعني ينبغي للإنسان ودامت هذه طبيعته وهو معروف عند الناس على أنه لا يتمادى مع الغضب، لأنه لو تمادى مع الغضب سيتكرر أو سيحدث مثل ما سمعنا، إما القتل وإما الكلام السيء وإما قطيعة الرحم، لأنه قد يختلف بعض الجماعة ويتخاصمون ويتقاطعون، ما أحد يسلم على الثاني. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على أن القطيعة هذه لا تجوز بين المسلمين، وإنما أذن الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل الذي يعتدي عليه الآخر بهذا الكلام أن له 3 أيام، يعني 3 أيام لك أن تضرب صفح عنه لا تسلم عليه ولا تتكلم معه، لكن بعدما تتجاوز 3 أيام لا ينبغي لك أن تتمادى في ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن أفضلهما هو الذي يبدأ بالسلام. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاك هذه 3 أيام حتى تذهب ثورة الغضب، فإذا ذهبت ثورة الغضب عليك أن تتراجع وأن تسلم على جارك وعلى أخيك وعلى من حدث بينك وبينه الخلاف. نعم.
صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالغضب يحمل الإنسان على مهالك إلا إذا استعمله استعمالا حسنا في محله فإنه يسلم من شره. وهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه بوصية تنفعه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. كأن الرجل استقل هذه الوصية، لذلك كرر على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل مرة يقول له: لا تغضب، ولم يزد على ذلك. فما الحكمة؟ قال بعض أهل العلم: لعل هذا الرجل كان معروفا بالغضب، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب كل إنسان بحسب حاجته، فأوصاه الرسول صلى الله عليه وسلم وخصه بهذه الوصية لعلمه بحاله.
هذا يعني من باب التخرف، هل هو كذلك معروف؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال هذا، وإنما أعطاه هذه الوصية، هذه الوصية له ولغيره. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وهي وصية له ولغيره، فكل إنسان مطلوب منه ألا يغضب، لما يترتب على الغضب من الأضرار. ما منا أحد لا يجد في نفسه شيئا من الغضب، ولكن الإنسان المؤمن العاقل يأخذ بالحلم، لأن الله جل وعلا يقول في صفات المؤمنين: وإذا ما غضبوا هم يغفرون.
يعني الله عز وجل ذكر هذا، أن الإنسان قد يغضب، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فينبغي للإنسان إذا وقع منه هذا الخلق وهو خلق غير مناسب، فينبغي له أن يغفر، بمعنى أن يرجع عن عمله هذا وعن غضبه هذا. ورسول عليه الصلاة والسلام كما قلنا يغضب، ولكنه يغضب لله عز وجل ولا يغضب لنفسه مطلقا. يعني كلما عمل معه الناس من الإساءة إليه بالكلام وبغير الكلام لا ينتقم لنفسه، وإنما يغضب لله عز وجل حينما تنتهك محارمه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: لأن الله جل وعلا يقول في صفات المؤمنين: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، ولم يقل لا يغضبون، بل قال: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، فيغفر الإنسان ويحلم، هذا هو المطلوب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرعة، يعني القوي الذي يصرع الناس، هذا ليس شديدا، الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب لكنه لا ينفذ إلا إذا كان الغضب لله عز وجل. فكان صلى الله عليه وسلم حليما لا ينتقم لنفسه أبدا رغم ما لاقى من الأذى من الناس. أما إذا انتهكت محارم الله جل وعلا فإنه يغضب لله لا لنفسه. وهكذا المؤمن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا يغضب لنفسه، بل يحلم ويغفر ويحسن إلى من أغضبه، لقوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فهذا هو علاج الغضب: أولا، مهما أمكن أنك لا تغضب. ثانيا، إذا غضبت فلا تنفذ، بل عليك بالصبر والتحمل والحلم.
الحمد لله، إن شاء الله نكون كذلك. يعني سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فيها خير، وهي وافية بكل ما يحتاج إليه المسلم. نعم. تفضل.
صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
نسمع هذا الحديث: الله كتب الإحسان على كل شيء. هنا كتب يعني أوجب، والله تعالى أوجب الإحسان على كل شيء، ومنه هذه المسائل: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. يعني إذا ارتكب إنسان جريمة في حق غيره وأصبح عليه القصاص النفس بالنفس. فهذا الرجل حينما ينفذ عليه الحد ينبغي أن ينفذ بالأسلوب الحسن فلا يعذب، وإنما ينفذ عليه هذا، سواء كان الارتكاب للقتل بحيث فيه النفس، أو أيضا كان مرتدا بحيث أن يكون القتل إما للقصاص وإما حد من حدود الله كقاطع الطريق أو المرتد. فهؤلاء جميعا الحق عليهم الذي ينبغي أن ينفذ هو القصاص في القاتل، القتل للمرتد عن دينه، من بدل دينه فاقتلوه. لكن كيف نقتله؟ نعذبه؟ لا، تقتله القتلة التي تريحه، وهكذا الذبح، سواء كان تذبح للضيافة أو تذبح للنسك، لأن الذبح كان يكون عبادة، كذلك تحد الشفرة وتريح هذه الذبيحة ولا تعذبها ولا تجرها الجر القوي وتطرحها وتصرعها وتتركها فترة ثم بعد ذلك تذبحها. فينبغي للإنسان أن تكون معاملته كلها حسنة، سواء مع الناس أو حتى مع الحيوانات، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. لعلك تقرأ لنا.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان، كتب يعني أوجب، والله تعالى أوجب الإحسان على كل شيء، ومنها هذه المسائل: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. والإحسان يكون بين العبد وبين ربه، وبين العبد وبين الناس، وبين العبد وبين البهائم. أما الإحسان بين العبد وبين ربه فهو أعلى مراتب الدين، وذلك بأن يعبد ربه كأنه يشاهده ولا يشرك به شيئا، ويخافه ويرجوه. وقد سبق في حديث جبريل عليه السلام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال له: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
إذن هذه الإحسان الأول بين العبد وبين ربه، فينبغي أن تكون عبادته أولا الإخلاص لله تبارك وتعالى في هذه العبادة. الأمر الثاني أن يتقن هذه العبادة، حينما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه، يعني أنك إذا كنت ترى الله عز وجل فكيف ستكون عبادتك؟ هل ستلتفت يمينا ويسارا؟ لا يمكن أن يكون ذلك. إذن تعبده كأنك تراه، ثم قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الله عز وجل يرانا، نحن لا نراه في هذه الدنيا. وقد جاء في الحديث الصحيح وأشارت إليه الآيات على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وهذه من أكبر النعم التي ينعم الله بها على عباده بعد دخولهم الجنة: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي الرؤية، والرؤية ثابتة بالأحاديث الثابتة الصحيحة في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم. وفيه من ينكر رؤية المؤمنين ربهم، هذا موجود في الكتب القديمة، والفكر القديم ما زال له ورثة إلى هذه اللحظة، وفيه من يؤلف الكتب في إنكار رؤية المؤمنين ربهم. فيجب لطالب العلم أن يعلم على أن تلك الأفكار التي كانت قديمة هي ما ذهبت، أهلها الذين اخترعوها هم الذين ماتوا، وأما أفكارهم فما زالت بين الناس إلى وقتنا هذا في جميع العقائد التي تدرسونها في كتب العقائد، سواء في باب الأسماء والصفات الذين يحرفون أسماء الله وصفاته، وفي الأمور الأخرى التي يجب على المسلم أن يقوم بها كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها كما سمعتم رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. في صحيح البخاري سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لنا ربنا يوم القيامة؟ يعني سؤال محدد. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. يعني هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر، يعني ليلة 14، ليلة 15، العالم كلهم في الأرض والقمر في السماء، كلهم يرونه، ما أحد يغطي على الثاني، هل تضامون في رؤية القمر؟ لا، كلهم يرونه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم، كما ترون القمر. إذن هو شبه الرؤية بالرؤية، ولم يشبه المرء بالمرء، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. هذه الرؤيا كما قلنا فيه من ينكرها ويؤلف فيها الكتب والمحاضرات، وإلى الوقت الحاضر يعملون هذه الأعمال المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنها القول بخلق القرآن الذي حدث فيه ما حدث في زمن المأمون والمعتصم، حينما طلبوا من الناس، حينما أدخلوا عليهم الأفكار التي هي من أفكار القدامى وترجموا الكتب وسموها بيت الحكمة وملأوها بتلك الكتب، فراحوا يترجمون ما يسمونه بالإلهيات. هم حاجتهم كان على الطب وما يشبهه، وأما العقائد فالرسول عليه الصلاة والسلام قد جاء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بما يكفي في ذلك، فلا حاجة لنا أنظر في كتب القدامى من ناحية العقائد، عقائدهم كانت فاسدة، والله عز وجل أرسل رسوله ونسخ تلك الأديان كلها بما فيها الكتب الموجودة التي كانت محرفة والأفكار التي دخلت على الإسلام منهم. حينما دخلوا على المسلمين بهذه الأفكار، منها القول بأن القرآن مخلوق والقرآن كلام الله عز وجل، وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وكلام الله الذي يسمعه هو الموجود في المصحف، لا يسمع كلام الله من الله، وإنما سمع موسى عليه السلام حينما وعده ربه وكلمه وقال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذن موسى عليه السلام الله عز وجل أعطاه ذاك الوعد ثم كلمه وسمعه، وحينما سمعه طلب منه أن يريه، قال رب أرني أنظر إليك، ما قال هذا الكلام إلا حينما طمع في يعني منقبة أخرى غير الكلام، فالله عز وجل خصه بكلامه. ثم طلب منه الرؤية، الرؤية قال له لا يمكن، ثم قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. هذا النفي الذي قاله الله عز وجل في كتابه ليس نفيا مؤبدا في الدنيا وفي الآخرة، وإنما هذا في الدنيا لأن البنية التي عليها موسى عليه السلام لا يستطيع أن يثبت أمام الله عز وجل، ولهذا لما تجلى ربه للجبل جعله دكا، جبل أقوى من موسى، ولكن الله عز وجل حينما تجلى له صار دكا، وموسى نفسه خر صعقا، خر مغشيا عليه. إذن هو لا يستطيع أن يثبت أمام الله عز وجل، فليس معنى ذلك أنه نفى الرؤية حتى في الآخرة، لا، الآخرة فيها تفضل من الله عز وجل على عباده برؤيتهم له وهم في الجنة. هذا الكلام الذي يقولونه، أولا موسى عليه السلام سمع كلام الله، وحينما سمع كلامه طلب منه أن يريه، ماذا قال الله عز وجل له؟ قال لن تراني، ثم قال له إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، يعني هذه أكبر نعمة خذها،